تعتبر الجزائر من بين البلدان القليلة في العالم التي تفتخر بماضي مجيد وبتاريخ حافل بالبطولات وأنواع التضحية، فلها أيامها وأحداثها البارزة في الماضي، وهي يغلب عليها طابع النضال ومواجهة الغزاة، وذلك لأنها تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وبتربة خصبة وبجمال الطبيعة، مما جعل الأعداء يتكالبون عليها، وفي المقابل فإن أبنائها قاوموا ودفعوا عنها مضحين بالنفس والنفيس من أجل الحرية والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. للجزائر أيام تبقى خالدة في تاريخها النضال المجيد الحافل بالمجد والبطولات، وفي طلعة هذه الأيام المجيدة يوم 1 نوفمبر 54 فيه اندلعت الثورة التحريرية المظفرة، 5 جويلية 62 فيه استقلت الجزائر واستفادت من سيادتها الوطنية، و20 أوت 55 يوم المجاهد وانعقاد مؤتمر الصمام في 20 أوت 56 بقرية إفري دائرة زلاقن ولاية بجاية. بهذه المناسبة وحول هذا الموضوع الأخير وذكريات الكفاح والبطولة، استدعينا لهذه المائدة المستديرة السادة عبد الوهاب مسعود أمين وطني في المنظمة الوطنية للمجاهدين، عمر أمقران منسق ولائي للمجاهدين في ولاية بجاية، والسيد مولود ورداني عضو المجلس الوطني وعضو مكتب بجاية. أهلا بكم.
شكرا.
ربما في البداية وفي هذا الحديث في هذه المائدة المستديرة ربما نتطرق إلى الأوضاع التي عايشها المجاهدون عن قرب في هذه الناحية، سواء قبل اندلاع ثورة أو بعد اندلاعها. لا شك أن الحديث يتناوله السيد عبد الوهاب مسعود.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة نتذكر تلك الأحداث التي مرت بنا وبهذه المنطقة أثناء سنة 56. قبل الشروع في التفاصيل أقول بأن مؤتمر الصمام في سنة 56 يعتبر المؤتمر الأول للثورة الجزائرية، وهو المؤتمر الذي وحد أسلوب الكفاح، ونحيي ذكراه هذه السنة وهي الذكرى 40، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجعله هو السبب في توحيد الأمة وتضميد الجراح. مؤتمر الصمام 56 انعقد في خضم الحرب وفي ظروف صعبة، ورغم ذلك كان شعبنا في مستوى الحدث. كان ناجحا هذا المؤتمر لأنه في وسط الحرب، رغم آليات العدو، إلا أن الشعب كان ملتزما بسرية المؤتمر، وكان المجاهدون والإطارات يقومون بكل جد وإخلاص لمدة 14 يوما، فكانت القرارات هامة التي أفادت الثورة وأفادت الأمة، ولهذا لا بد من إحيائها. لم ينكشف المؤتمر للعدو، لأن قبل المؤتمر بأيام قليلة كانت عملية كبرى، وهي عملية البندقية التي تحت قيادة الجنرال ديفور، التي جاء به العدو لتطهير المنطقة من وجود المجاهدين. كانت عملية كبرى، وقع التعذيب في القرى، وقع التنكيل بالمواطنين، فأعلنوا بعد نهاية هذه العملية بأن المنطقة تم مسحها نهائيا من أعداء القانون، كما كانوا يقولون للمجاهدين آنذاك. وهذه الذكرى وهذه المقولة استغلها المجاهدون بأن العدو اطمأن بأن هذه الجهة مسحها نهائيا من المجاهدين، فتم اغتنام هذه النية وانعقد المؤتمر مع الاحتياطات اللازمة. والاحتياطات كما يلي: كل الوحدات الموجودة لجيش التحرير في المنطقة الأولى والثانية أعطيت لها أوامر أن تحرس بعيدا عن مكان المؤتمر، حتى إذا كان العدو خرج من سكنته يصطدم بالمجاهدين بعيدا عن مكان انعقاد اللقاء تاع القيادة. هذه أحد التوصيات.
قبل ما نواصل الأخ مسعود فيما يخص التوصيات والمؤتمر في حد ذاته، ربما نقطة أخرى كما قلت سابقا، الوضعية اللي كان يعيشها سواء المجاهدين أو سكان المنطقة قبل اندلاع الثورة وبعد اندلاع الثورة. ربما سي مولود ورداني أنت تقدر تكلمنا على هذا الجانب، هذا أنت باعتبار مجاهد وعشت الأوضاع.
على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على شرف المرسلين. على كل حال، قبل اندلاع الثورة كان الشعب الجزائري تحت الاستعمار. الاغلبيه من السكان تاع المنطقه لهنا يعيشوا في الخارج، حسب في الخارج. على كل حال قبل اندلاع الثوره كاين المنظمه السريه، قبل اندلاع الثوره على كل حال الحجب البي بي ا في هذاك الوقت كما يسموه المناضلين هذاك، في اندلاع الثوره في 54. على كل حال المناضلين هنا في المنطقه وجدوا رواحهم من المرحله نتاع 54 حتى المؤتمر 56 كاين تنظيم الوحدات الجيش التحرير الوطني في القرى وفي الدواوال. على كل حال ينظموا المجاهدين، ينظموا في الشعب، يكونوا في المسبلين، في مسؤولين تاع التموين والنظام الى اخره. ما كاينش في البدايه ما كاينش الجيش على كل حال قوي مليح. المرحله نتاع 54 الى 56 مرحله التنظيم، تنظيم جمع الاسلحه وتكوين المسبلين وتكوين التوعيه نتاع الشعب، توعيه جمع الاموال. في المنطقه نتاعنا كل دشره في هذاك الوقت الجيش التحرير كيجي يكون المسبلين في القرى ومسؤولين نتاع النظام اللي كيجيو المجاهدين هما اللي يستقبلوهم المسؤولين شاف النظام يقولوا شاف الفرون. على كل حال حتى المؤتمر صمم.
طيب هل ترى في هذه الظروف هذا كيفاش كانت الاستجابه تاع المواطنين وتاع السكان؟ هل ترى استقبلوا الثورة بصدر رحب خاصة في القرى والمدار الشرعية في المنطقة؟ ربما ممكن تتذكر بعض الذكريات هكذا اللي تخليك.
كل حال الشعب بالنسبة للشعب اللي هنا في الناحية نتاعنا رحب بالثورة وكانوا مستعدين كاع للثورة، وجدوا رواحهم بالإرادة نتاعهم باش يحاربوا ضد الاستعمار نتاع فرنسا اللي استعمرت بلادنا 132 سنة. كانوا مستعدين بالخصوص الشبان في هذاك الوقت، شبان حتى النساء والرجال وكل يعني مستعدين بالدراهم ولا بنفسهم وكلش يعني مستعدين للثورة.
طيب سامر مقرن عمر، ربما في نفس السياق كذلك فيما يخص الثورة، ولو انكم انتما تنجموا تكلمونا فيما يخص 57
بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عند اندلاع الثوره كنت طالب في زاويه سيدي موسى بايثو اوليس. كما ذكر الزميل الثوره بدات على كل حال في حاله توعيه للمواطنين، لم تبدا بالعنف، انما الشيء الذي بدات به الثوره توعية المواطنين وتثبيت النظام، نظام الثورة، تهيئة الشعب وتحضير الشعب ماديا ومعنويا. وبهذا الأسلوب قابلته الاستعمار الفرنسي بإعدام المواطنين بدون سبب،
بالبطش
والتنكيل والتقتيل الجماعي، يعني أول مبادرة قمت به وخاصة في هذه الناحية الجنرال ديفور قام بمجازر رهيبة في كل القرى، ظنا أن بهذه العملية سيوقف مسيرة الثورة في مهدها. ولكن الحمد لله من اعتمد على الله فقد سار إلى الدرب وصل، والثورة مستمرة إلا أن جاء مؤتمر الصمام وهو القاعدة الأساسية لانطلاق الثورة من جديد.
طيب سي مسعود، ربما عندك ما تضيف هذا المجال، احنا نتركه على كل حال حتى التدخلات اذا كان الإخوة يحب يتدخل بدون.
شكرا بارك الله فيك. سأضيف الى ما قاله زملاء، الجو العام اللي كان عليه الشعب الجزائري قبل اندلاع الثورة كان في مأساة، كان الفقر عائم على جميع المواطنين، والعائلة اللي ما عندهاش مغترب اللي يبعث لها مصروف من الخارج
ما تقدرش تبقى
تعيش من كوبا. هذا الجو العام الناس الأثرياء يتعدوا على الأصابع، فلان وفلان معروفين الناس اللي هما عملاء مع العدو، هذا قائد، هذا بشغاء، هذا يعمل في الإدارة، والبقي كل مواطنين كانوا في فقر مدقع. عندما بدأت الثورة ما جاتش مفاجأة، لأن الشعب كان على باله كان الحركة السياسية كانت تعد لثورة،
يعني كان يرتقب هذا الشيء.
نعم، والناس اللي بدأوا الأولين اللي انطلقوا بالثورة هم مناضلين في الحركة الوطنية سابقا، تاع الحركة من أجل انتصار الحرية الديمقراطية. الناس اللي كانوا في الحركة الوطنية إذن ما كانش يعني حاجة مغربة، وإنما كان تنظيم سري، كانوا يعقدوا اجتماعات خارج القرى تحت الأشجار للمناضلين سريا. انتشرت سريا في البداية حتى جانفي 55 بدأت أفواج المجاهدين تدخل إلى القرى، تجمع شبه جمعية عامة لكل سكان القرية، ويلقى خطاب من طرف مسؤول سياسي، لأن الثورة انطلقت بمسؤولين، مسؤول سياسي ومسؤول عسكري على كل فوج. السياسي يشرح برنامج ثورة وبيان نوفمبر، والعسكري يقود العمليات. إذن بدأ العمل السياسي مع العمل العسكري مباشرة متوازي في البداية هكذا. في سنة 55 تعتبر مرحلة نتاع انطلاقة. كيف يتم هذا العمل؟ عندما يتقدم المجاهدين إلى قرب القرية يقومون بإرسال أحد الأفراد سريا يتسلل للقرية ويخبر المسؤول الذي كان يعمل معهم، ويعلمونه بأن المجاهدين هذه الليلة سيدخلون قريته، ولهذا هو يعد زملائه لجمع السكان. وعندما يأتي الظلام يتجمع السكان في المكان العام الذي هم من عادتهم أن يتجمعوا فيه، هناك من يقول جماعة وهناك من يتجمع في المسجد. وعندما يجتمع المواطنين كلهم يأتي فوج المجاهدين يدخل للقرية، وكان الوقار يبدو عليهم ويستقبلهم الشعب الذي يعرفهم، يستقبلهم ببشاشة وفرح. وهناك من يندهش لهذا المنظر، لأنه كان يسمع هناك فلاقة وهناك كذا، ولكن عندما يراهم يبتهج وتبدل رؤيته. إذن المجاهدون يجعلون صفا مقابل المواطنين، ويلقى الخطاب السياسي على كل مواطنين، ثم تشرح لهم العملية كيف يتنظم القرية، ويتكون لجنة من 5 مسؤولين على رأسهم رئيس النظام، بعد المكلف بالتموين، المكلف بالاتصالات، ورئيس المسبلين، ويعتبر هو الجانب العسكري القائم داخل المسبل، هو العسكري الغير متنقل.
طيب سي مسعود، ذكر برك باش ما تنساش وين وصلت، فقط حبينا نعرفه من ناحية سياسية، مضمون الخطاب السياسي المضمون تاعو هل ترى هو توعية؟ هو
الخطاب السياسي فيه شقين، التوعية والتكوين المعنوي.
أيوة.
مثلا هناك شعارات تتردد دائما في الخطاب السياسي، مثلا كلنا للفداء.
أيوة.
هذا تعبير من المجاهدين بأنهم مستعدون لفداء هذا الشعب، كلنا للفداء، هذا الشعار مع الأسف الآن نسي، لم أسمع بأنهم يذكرونه، كلنا للفداء، نحن جنود الله، أطلب الموت تأتيك الحياة، هذه الشعارات تتردد في الخطابات السياسية من أجل تقييم درجة الاستقلال وما معناها، ولا بد من الخروج من العبودية. هذا الخطاب السياسي آنذاك كان له مفعول سريع، لأن الناس يستمعون إليه بكل حواسهم.
عندما كان عنده تأثير كبير،
كان عنده تأثير بالغ، ورد الفعل يأتي سريعا. ثم يدخلون في تكوين اللجنة الخماسية في القرية، ويسجلون المسبلون، عبارة عن فوج 11 يتكلفون بالحراسة والأمور العسكرية، ومسؤول الإطعام يتكلف بكل ما يتعلق بالجانب المعاش، ومسؤول النظام هو المسؤول السياسي الإداري في نفس الوقت، يجمع الاشتراكات، يبلغ أوامر الثورة إلى المواطنين، بمعنى ذلك إلغاء الإدارة من هذه القرية، الإدارة العدو تلغى ويبقى تسير داخلي بناء على هذه اللجنة.
الشعب في البداية يستقبل المجاهدين بفرح ويكرمهم، وهناك من يأتي بالأقوال يصفهم بالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور عديدة لأنهم مجاهدون في سبيل الله، وهكذا تدرج الأمور. وعندما يتفطن العدو بدخول المجاهدين إلى قرية ما، يذهب إليها في عملية تمشيطية وينكل بالمواطنين بدون تمييز إلا إذا لم يجدهم. فبداية الثورة يذهب المواطنين كلهم عندما يرون جيش العدو يهربون من القرية، سواء شيخ أو امرأة أو طفل أو شاب، كلهم يهربون. ولأن في البداية كانت العمليات تجرى بالجيش الأسمر التابع للمستعمرات الإفريقية السنغال، كانوا يديروا عمليات تمشيطية في القرى، والشعب يخاف من اللون قبل السلاح لأنه موش مول في شوفه.
سمعنا هنا كنت تحدثوا مع ناس يقول لك جونا سنغال،
سنغال لأنهم جيش تاع إفريقيا اللي موجود في الوقت هذاك. الدول الإفريقية ما جاتش ما داش استقلال تاعها، كانوا في الهند الصينية، جابتهم مباشرة لهنا يديروا بهم تمشيط في القرى والمداشر، ويخوفوا الذراري، يخوفوا العجيز، يخوفوا. وعندما يشوفوا واحد منهم، لأن هذا السود فيهم البعض مسلمين ما همش كلهم، عندما يشوفوا واحد منهم يصلي يستغرب الشعب، يقول شوف هذا مسلم يصلي ولكن جاي يضرب فينا، جيه مغربة كيف مسلم يضرب مسلم. وإذن في البداية ما نجحش الجيش السنغالي في الجزائر لأن الأرض وعرة واللغة ما يعرفهاش إلى آخره، استغنوا عليه، جابوا جيوش أخرى تاع المظليين ولا في الأجنبي وما إلى ذلك من أنواع الجيوش اللي عندها فرنسا تحت السيطرة نتاعها. إذن في البداية نقولوا البداية هي انتشار الوعي، انتشار الثورة عبر القرى بطريقة دقيقة عملية قرية بقرية. الدخول يعتبر الفتح، عندما يدخل المجاهدين علانية يجمعوا المواطنين كلهم ويبلغوهم رسالة الثورة وبيان أول نوفمبر، ثم يكونوا النظام ويبقى هذاك النظام مستمر. رئيس النظام يتصل مع المسؤول السياسي، ومسؤول المسبلين يتصل مع المسؤول العسكري في القطاع نتاعه، والمجاهدين يتجولوا ما بين القرى. إلا أن جاءت عملية هذه ديفور، هي ضغطت على الشعب بزاف، كل المسبلين كانوا محسوب الأغلبية نتاعهم عرفت من طرف العدو، ولهذا لازم يتجندوا، خرجوا من القرية نتاعهم، تحولوا إلى مجاهدين مباشرة، وتعوضوا بمسبلين أخرين سريا. كانت بعض القرى وضعت فيها أبراج ومراكز للرقابة، وبعض القرى أرحلوها، هذه عندما يشوفوا مكان ما يقدروش يسيطروا عليه لازم يرحلوهم،
يعني رحلوها بهي بسكانها
كلش. أهلها محاولة فصل السكان عن الثوار.
أيوة.
هذه عملية في البداية بدأت قرية هنا وقرية هناك، ولكن من بعد ولت حالة جماعية، من بعد نوصلوا لها هذه في المرحلة القادمة.
طيب قبل ما توصل فقط في نفس السياق باش ما نخرجوش على هذه النقطة، أعتقد سي مولود ورداني عندما يقول فعلا أنت كنت تسمع لسي مسعود عبد الوهاب، وربما أنت عشت كشخص هذا الحادث هذا في قرية من القرى، ولو أن في القرية تاعك مثلا شفت هذا الشيء هذا اللي كان يتحدث عليه سي عبد الوهاب.
على كل حال كما قلت في البداية، مسألة من 54 إلى 56 كان بعض العمليات صاروا لهنا، الكماين مثلا تاع الجيش التحرير الوطني والتخريب، عملية التخريب نتاع المسبلين اللي خربوا كاع الفيرمات نتاع المعمرين هنا في لافالي دو لا صوبا.
أنا سيدا نذكر سي مولود سي مقران عمر أن فيها مثلا حاليا كنت تحدثوا مع بعض العجيز مع بعض الشيوخ، يقول لك أنا شاركت في المنطقة الفلانية في المكان الفلاني، دوني في الليل مثلا باش ندي تراب باش مثلا ندير صور باش تطيحوه وكذا.
هذه ما عملية التخريب نتاع المسبلي اللي يقولوا عملية التخريب. على كل حال في البداية ما كانش بزاف المجاهدين هنا في الناحية نتاعنا، بالخص من 55 حوالي من 55 بدأ. على كل حال بدأت العملية العسكرية هنا في الناحية نتاعنا، كان رد الفعل نتاع الاستعمار نتاع فرنسا كما قال شي مساعد قبيلة، كان عدد كبير من تشور قنبلوهم هذا لوبيراسيون اللي يقولوا نتاع جنرال ديفور هذا بداها من لافايات، بداها مبنية على من لافايات في الحمام نتاع قرقور، 30,000 عسكري بالطيارات وبالمدافع إلى آخره، بداو بومباردمون أيريان يقنبلوا في الشجور في الشهور. هنا بديت 56 في شهر أبريل من نفسه عام 1956 من ناحية من جهة بني سيدة هنا يرفع عمر يقول يرفع عمر
نعم.
على كل حال عدد كبير من شهور قنبلوهم وحرقوهم حرقوهم الله يخربوا في 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 في, في, في السلعة نتاع الشعب فرافي طيما نتاعهم لحصوا المسيدي يحرقوا الديار يخلوا الدشور يحكموا الناس على كديهم الحمس يعني روبريسي غافاق المحسوب يعني في في المنطقة هذه بالخصوص في 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 بني سيدان في دشرت مينجو في دشرت بعبد المومن في دشرت مري موسى في دشرت عيث منديل قملوها عام 56 من البداية تثورها كل حال هذا يعني اللي شهدنا يعني في في هذاك في في هذاك الوقت محسوب عمليه واحده نتاع جنرال ديفور هذا كاع جم في لاصومم في لاصومم هذا.
طيب ربما كان اشهر من اشهر المعارك اللي جرت هنا في الاخر اللي باعتباركم انتم كذلك من منظمه الوطنيه للمجاهدين، واش هي اهم المعارك اللي ما زالت تذكروها وما زال باقية في التاريخ لحد الآن خاصة هنا في منطقة حوض الصمام؟ سي مقران عمر.
شكرا. على كل حال المعارك الكبرى وقعت بعد المؤتمر، خاطر أثناء المؤتمر بعد الانتهاء من المؤتمر داروا قاعدة قاعدة متينة وهي تنظيم الثوري محكم، وين قسموا الجزائر هذه إلى ولايات بعدما كانت مناطق.
نعم.
نعم سميت بالولايات، ومنها دار التنظيم عسكري محكم وكذلك التنظيم السياسي. وهنا كانت لكل حال الثورة نضجت يعني وصلت إلى درجة لا رجوع،
درجة كبيرة من الوعي،
درجة كبيرة من الوعي سواء جهة المواطنين أو جهة جيش التحرير. على كل حال وحتى حتى المجاهدين الأوائل تكونوا سياسيا وعسكريا داخل الثورة. لهذا بعد مؤتمر صمام كونت كتائب فصائل فياليق وتقسمت أراضي الجزائر إلى ولايات، ومن ولايات مناطق، من مناطق نواحي، نواحي فيها كذلك أقسام، يعني تنظيم محكم جدا. من هذا بدأت المعارك وبدأ جيش التحرير يبادر بالعمليات العسكرية، وحتى المجاهدين اللي يجيوا يتجندوا وخاصة في المدن بالنسبة للأرياف يكون مسبل، ثم إذا انكشف أمره يصعد إلى الجبل مباشرة، ولكن اللي كانوا في المدن يعيشوا في المدن تشترط عليها الثورة أن يقوم بعملية فدائية، لأن الثورة بدأت قبل ما تبدأ بالمستعمر، بدأت بالخونة، بدأت حرب الخونة، القياد والبشاغات والمتعاملين مع الاستعمار كلهم بدون استثناء. ولهنا والغرض من هذه العمليات أولا وقبل كل شيء سبق الإخوة وين قالوا لازم تهديم الاقتصاد نتاع الاستعمار، لازم يهدمه، خاطر كيف فشلوا الاقتصاد نتاعه تكون مصاريف عليه على
الضرب الاقتصاد،
سبحان الله ضرب الاقتصاد نتاعه. ونزيد نذكر بحاجة دارت محاولة وهي قام مراكز متقدمة جدا في في في, 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 في القرى وفي الدواوير من أجل القضاء على الثورة في المهد قبل أن تتوسع، ولكن الحمد لله كل مكائد نتاع الاستعمار باءت بالفشل أمام إرادة الشعب وأمام إرادة الله الذي كتب النصر لهذه الثورة.
طيب سي يكتب سي عبد الوهاب ربما عنده كذلك إضافة في هذا المجال.
عندي إضافة نرجع لما قبل، خطر كاين نقاط لازم توضيح.
نعم.
لأن الإخوة المواطنين حاليا ما يقدروش يتصوروا الجو اللي كانت فيها الثورة، مهما تقدر
مهما كان الشيء اللي يعبر عليه ما تقدرش توصل
توضح. نعم. كل شيء، لأن الكلمة
ما تقدرش تصور ذاك الوقت. مثلا العمليات الهندسية، العمليات الهندسية تخريب الطرق، على هذه يشاركوا المواطنين في هذه العملية. لماذا؟ في الوقت هذاك عندما هذه ترجع إلى ما قبل الثورة، العملية هذه
نعم
من في سنة 58 عندما انكشف أمر المنظمة السرية بأن هناك إعداد للقيام بثورة. العدو واش دار؟ كل الناس اللي كانوا مناضلين اللي قدر يحكمهم اداهم للسجون، ودار عملية أخرى وقائية، خدم لبيست، خدم الطرق، مهد الطرق للدواور عندما تقوم الثورة يقدر يتابعهم ويطاردهم بالآليات العسكرية.
مش يكون الطريق سهل اللي
كل الدواور محسوب، خدمت الطرق نتاعها ما بين 52 و54. ولهذا عندما اندلعت الثورة المسبلين من واجبهم يقطعوا اتصالات العدو، يخربوا الجسر ما بين المدينة اللي فيها مركز العدو والقرى اللي هي تعتبر مناطق محررة للثورة. ولكن العدو ينتقم من المواطنين، عندما يجي يلقى طريق مقطوع يروح للشراء يجي يلم بدون تمييز،
هذه
اللي يلقاه يديه يقول لهم طريق انتم اللي خربتوه لازم ترجعوه. وفي الحقيقة ماش هم اللي خربوه، خربتوا القوات الثورة إما المجاهدين والمسبلين، لكن العدو ينتقم من المواطنين بصفة عامة، يديهم حتى الأطفال والشيوخ والعجائز ويضربوهم بلاكروس.
يعني المواطن يعني يخلصوا
نظرا للظرف، الحرب نعم. فرض عليهم هذا نعم. قضية عقوبة جماعية. هناك عملية أخرى نشهدوا عليها، مثلا عندما يقع كمين في طريق معين، العدو يقرر يشوف أسباب الكمين، يقول لك الأشجار الزيتون مثلا عاونت المجاهدين في الإخفاء، إذن نقطعوهم، يقطعوا آلاف الأمتار تاع الأشجار على الطريق باش يخليوا طريق فارزة تبان. إذن هذه عملية وقعت في عدة أماكن، يقطعوا الأشجار وما يشوفوش قيمة الشجرة هذيك الزيتونة اللي في عمرها 300-400 سنة، يقطعوها هما علاش باش ما يكونش الكمين لهم. كذلك عمليات تمشيط القرى، عندما يكون حادث صغير يديروا تمشيط لهذيك الجهة، كل من يلقاوه شاب يعذبوه إلا اجتمع على بالوش خلاص، وشيوخا يسمعوا مساكن وإلى آخره. هناك أمور يعني يندلها الجبين، ما يحترموا لا قانون الحرب ولا قانون السلم ولا قانون إنساني، يعني ما كانوش يحترموا القانون خلاص، بينما الثورة كانت تحترم القوانين. اللي خائن يفوت في المحكمة، واللي عسكري الفرنسي قال نادرا ما يقتل، ما يتقتلش إلا تحكم بروزوني. إذن هناك عملية أخرى لا بد من ذكرها، حجز أملاك المسبلين والمجاهدين، ينحيوا الدار نتاعو والأملاك نتاعو، يعطوهم للحركي اللي لابس معهم يسكن في الدار تاع المجاهد ولا المسبل، ويدي الأملاك نتاعو يستغلهم
نعم.
هو والعائلة نتاعو. هذه وقعت في عدة أماكن. العقوبات الجماعية عندما يديروا مركز جديد، يجيبوا كتيبة ولا يمركزوها في دوار، يفرض على الشعب هو اللي يسقي يجيب الماء، لأن المياه ما كانتش متوفرة بكري، لازم الشعب يسقي من العين نتاعو يجيب لهم. الشعب يروح يعمر القربة والأخر يجيب برميل إلى آخره، والعسكر يديروا لابيسين يعوموا في الماء اللي يجيبوا الشعب، يلموا مثلا الحطب، يدخلوا الديار يلقوا الحطب الجدور هذوك الكبار الشجرات وكذا، لأن الشعب كان فقير ما يقدر، ما عندوش الغاز ما عندوش كذا، الوسائل التقليدية يشعل الحطب في الشتاء، هما يقولوا الحطب هذا لازم يجيبوا الكازيرنا، هو يديه بنفسه، وهما يديروه كمسند ضد الرصاص إذا كان فيها عملية هجوم على السكنة، هذاك الحطب يحميهم. إذن كان عقوبات جماعية على المواطنين بعدة أوجه بعدة صفات. كذلك إذا حبيت نواصله فيما يخص المؤتمر، هذه المرحلة الأولى تاع 54
56 هذه المرحلة الصعبة.
طيب سعد وهاب ربما قبل ما توصل قبل ما ندخلوا في المؤتمر، كيف كان تحضير المؤتمر ولماذا بالضبط قرية إفري؟ لأن فيه أقوال تقول أن فيه قبل من عقد المؤتمر في منطقة إفري وزلاقين كان مناطق أخرى ولو فيه خلاف بين المؤرخين واش المنطقة اللي كانت راح تحضر المؤتمر. ربما سي مولود ورداني عنده ما يقول ما يواصل فيما يخص الشيء اللي كان يحكيها سي مسعود فيما يخص القرى والمداشر وكيفية التعذيب والطريقة اللي كان يستعملها المستعمر الفرنسي هو عمر مقرن عمر. تفضل.
على كل حال الاستعمار على كل حال عنده مدى في بلادنا الانتقام نتاع الشعب على كل حال بالخصوص رد الفعل كي من المؤتمر لهنا كان روبير لاكوست قبل المؤتمر صمام أبري عملية جنرال ديفور هذا في منطقة الصمام هذا يقولوا لابتيت كابيليا في لابتيت كابيليا قال لابتيت كابيليا منطقة الصمام منطقة باسيفية
يعني كانت منطقة سلمية
باسيفية. على كل حال من بعد كي احتضنت المؤتمر لهنا في الصومال رد الفعل نتاع الاستعمار كان قوي، بداو جابوا القوة من كل جهة، يديروا عمليات التنشيط هنا في لي راتيساج هنا في الصومال. محسوب قلت لك كما قلت لك يحطموا في الدشور يديو ملايين نتاع ولوف نتاع الشعب يديهم من الاخر، داروا مركز التعذيب في اقبو، داروا واحد في سيدي عيش، داروا واحد في تيزيتي فران، داروا واحد في القصر، داروا واحد في بادية هنا في بجايان، داروا واحد في مركز التعذيب في وقاش تورنو. على كل حال داروا لي سيرفيس سبيسيال هذوك اللي داروا الانتروغاتوار يدير البحث على الحبس، يعني واحد روبريسو يعني افاقل يعني محسوب.
طيب ربما سي مقران عمر عنده ما يضيف في هذا السياق. دائما
على كل حال حبيت نقول باللي الاستعمار الفرنسي بعد هذا شهادة التاريخ بعد نابليون بونابارت عمرو الأربح ما حرب، عندما خرج من الهند الصينية منهزم دار كل المجهودات نتاعو باه ينجح في الحرب الجزائر. وعلاش؟ كان يتوقع باللي إذا كان ربح حرب الجزائر يقدر يستولى على كامل المستعمرات نتاعو المتواجدة في الشمال الإفريقي
في البحر الأبيض المتوسط
وفي إفريقيا السوداء. ولكن على كل حال الشيء اللي داروا رغم جاء يعني بأرض المحروقة رغم هذا الخطة نتاعو باءت بالفشل، وهذا يرجع إلى الثورة التي انطلقت يعني بإمام قوي. وكان واحد على كل حال يدافع عن الحق وواحد يدافع عن الباطل، دائما الحق يعلى ولا يعلى عليه.
نعم.
بعد المؤتمر الصمام حسب ما علمنا به كانت بعض تراجعات من طرف المواطنين، وين وصل الشعب الجزائري بكامله إلى ثلاث أقسام: قسم ثوري 100% وقسم مشى مع فرنسا، حركة قومية والبياعين وما أشبه ذلك، والقسم الثالث بقي متفرجا ولكن
محايدا يعني
ليس محايدا متفرجا، الحياد السلبي هذا اللي نسميه، هذا حياد سلبي. ولكن الحمد لله البركة كما يقولوا في القليل، بفضل المخلصين بفضل دماء شهداء وبفضل إرادة المجاهدين وبفضل الشعب المخلص توصلنا إلى ما نحن عليه.
طيب الآن في نفس السياق، قبل اندلاع الثورة بعد اندلاع الثورة، الآن نوصل للنقطة المهمة تاعنا اللي هو على كل حال الذكرى الأربعين تاع انعقاد مؤتمر الصمام. المؤتمر هذا اللي كان ربما وضع خطة جديدة واستراتيجية تاع الثورة إن صح التعبير، هنا في مؤتمر الصمام اللي انعقد بقرية إفري وزلاقين. سي مسعود عبد الوهاب، ربما إذا كان نقدروا نتكلموا عن التحضيرات اللي جرات قبل انعقاد هذا المؤتمر.
شكرا. على كل حال المؤتمر هذا مهم، ولهذا كثر عليه الهضرة بزاف. كما تعلمون عندما انطلقت الثورة في أول نوفمبر، انطلقت في سرية تامة وبعدد قليل من المجاهدين والقادة التسعة المشهورين، ثلاثة في الخارج وستة في الداخل، لكل منطقته ولكل مجهوداته. ولكن بعد ما دارت السنة على العمل المسلح ظهرت فراغات، هناك القادة من استشهد وهناك من وقع في الأسر، وكان من الضروري عقد مؤتمر من أجل التنظيم من جديد. إذن فكروا القادة في عقد هذا المؤتمر ولا بد أن ينعقد، وجدوا الوثائق. ووقعت حادثة، لأن الوثائق جاءوا من العاصمة لكونهم شاهد رحمه الله وبعثهم باش يجيو لهنا، وقعت حادثة في الطريق، ضاعت بعض الوثائق في جوه تزملت. ولهذا كفرنسا عندما لقيت هذه الوثائق قامت بعملية تمشيط، هذه العملية اللي كنا نهضر عليها المسمية البندقية والأمل تحت قيادة الجنرال ديفور، يحوسوا على هذا القيادة وين راهم مجتمعين باش يقضوا عليهم، وبذلك يقولوا انتهت الثورة. لكن القيادة غيرت الاستراتيجية، بما أن الوثائق تكشف البعض منها غير الاستراتيجية تنقلوا. ولهذا كثرت الأقاويل، هناك من يقول أن المؤتمر كان ينعقد في الشرق الجزائري، وهناك من يقول ينعقد جواه الأخضرية، وهناك من يقول بأنه ينعقد في ابن عباس غابة بوني. ولكن استراتيجية الثورة تتنقل، ما عندناش مكتب رسمي على جميع المستويات، لا المؤتمر الوطني ولا الولاية ولا السكتور ولا الناحية، ولا دائما المركز متنقل، وهذه سنة سرية الثورة. إذن عند قيادة شافوا العدو اكتشف الجهة المقصودة حولوا إلى الجهة الأخرى اللي يهدر عليها العدو بأنه طهرها ما بقوش فيها الفلاقة وكذا، قالوا له ما لهنا نبرهنوا لك باللي المؤتمر راح ينعقد وفي سرية تامة. أسباب المكان هذا استراتيجي، هو القريب من غابة كبيرة اللي هي غابة أكفادو، يعني لو يجي العدو يكتشف قادر المجاهدين ياخذوا معركة كبيرة، لأن الغابة مليحة كثيفة وواسعة تقدر تستوعب كل المجاهدين في الجهة. ثانيا الشعب كان خادم مليح، يعني السرية ما تخرج، لأن المسبلين يتنقلوا ويقضيوا ويروحوا ويسوقوا. أثناء انعقاد المؤتمر كانت الأمور صارمة، لأن التنقل إلى المدن برخصة باش يعرفوا،
كان تنظيم مضبوط،
تنظيم مضبوط، لازم يعرفوا المواطن هذا اللي يروح إذا كاش ما تكشف يعرفوا شكون، يعني كانت النظام محكم. كذلك ربي قدر باش يكون المؤتمر في هذا العرش، عرش أوز اللاجن اللي يضم عدة قرى، وكل قرى شاركوا، مش قرية واحدة نتاع إفري، وإنما كان القادة يتنقلوا من قرية إلى قرية ويعقدوا جلسات أحيانا في الديار وأحيانا تحت الأشجار. وفي الجلسة الأخيرة داروها في هذا المكان اللي درناه متحف، ولهذا المؤتمر ما انعقدش في مكان واحد كما ذرك يجرى المؤتمرات في القاعات الكبرى. في الوقت هذاك ما كانش قاعة، وإنما اجتماع تحت زيتونة في الدار إلى آخره. والشعب ما كانش فاهم باللي هذا مؤتمر، وإنما فاهم باللي المجاهدين هم هنا من مختلف الجهات وراهم في اجتماع، وكلمة اجتماع تكفي. إذن كذلك الإخلاص تاع المواطنين والمسبلين هو اللي ساعد في سرية تامة على المؤتمر، على القادة اللي جاوا من جميع الجهات ما تكشفش الأمر نتاعهم إلا بعد المؤتمر. وقت عملية كبيرة، عملية تمشيطية للجهة كاملة، هدمت القرى وعذب الشعب، لأن عندما سمع الاستعمار باللي وقع المؤتمر ونجح إلى آخره ودم وده، رد الغضب نتاعو على المواطنين.
قبل المؤتمر كان فيه الجيش الجزائري لقن درس إن صح التعبير للمستعمر الفرنسي في شمال القسنطيني، وقبل وانطلاق
هذا بالنسبة لعشرين أو 55.
نعم
هذه الحادثة هذه عندها الأسباب. أولا ناحية الشمال هذه عندما افتحها سيروت يوسف رحمه الله انتشر فيها الوعي الثوري في 20 أوت 55. كانت المقولة تاع ابن مهيدي رحمه الله قال ألقوا بالثورة إلى الشعب إلى الشارع فسيحتضنها الشعب. هذه المقولة جسدها زيروت بالأوامر اللي أعطى أوامر الهجوم في وضاح النهار. كان المقصود منها تخفيف الخناق على الأوراس, لأن الأوراس في الوقت هذاك داروا له حصار لأن بنب العيد انكشف أمره, ولهذا يحوسوا يديروا حصار كبير باش يقضيوا على الثورة. كانوا يظنوا أن الثورة هذه في الأوراس فقط, ولهذا وقع هجوم 20 أوت 55, وكانت ضحايا كثيرة حوالي 1200 فأكثر من المواطنين في يوم واحد. قتلهم العدو في ملعب جمع المواطنين وقتلهم جماعيا وردمهم بآلة بجرافة, ولهذا عدد الضحايا هو اليوم اللي وقع فيه أكبر عدد خلال الثورة كاملة, يعني 1200 وكذا في يوم واحد, عدد كبير لا يستهان به, ولهذا سمي بيوم المجاهد. إن الجهاد هو تضحية, بما أن عندنا ضحايا بزاف في يوم واحد لابد أن نتذكر. ومن بعد كانت حادثة أخرى عندها علاقة بنفي مليك المغرب محمد الخامس تدعيما للشعب المغربي في استرداد عرشه, تضامنا لأن الحركة الثورية من قبل الثورة كان تضامن بين الشعب المغربي والجزائري.
نعم هذه نقطة حساسة سي عبد الوهاب. نعم. لو كان لأن التاريخ تقريبا المؤرخين ما تكلموش كثير عن النقطة هذه اللي تعتبر حساسة بين العلاقة والوضع بين الجزائر وفي المغرب الشقيق آنذاك.
قبل الثورة أثناء الحركة الوطنية كان انسجام وكان تعاون وخلقت عدة أحزاب.
نعم.
بين المواطنين تاع الأقطار الثلاثة تونس والجزائر والمغرب. وكان اتفاق بين الأحزاب هذه على أساس قوم الثورة باش يحروا المغرب العربي ككل. وهناك مؤتمرات واتفاقيات, لكن هذه عندما انفات فرنسا الملك تأثر الشعب المغربي بذهاب الملك وحبوا الرجوع طلبوا بالرجوع نتاعو. هنا في الجزائر وقعت هجومات باش العدو يتشوش, وهذا يعتبر تدعيم بطريقة غير مباشرة لأن الجانب العسكري والجانب السياسي يكملوا بعضهم. يعني هذا ما نقدر نقول لك في هذا الوقت.
طيب سعد الوهاب, وعلى ذكر هذا هناك من يقول حاليا أن تقريبا الجزائر كانت من دول السباقة آنذاك لفكرة توحيد المغرب العربي أو المغرب الكبير.
نعم
الفكرة هذه بالنسبة
الفكرة هذه كانت تقترح دائما من طرف المسؤولين الجزائريين.
نعم.
سواء في نجم شمال افريقيا وفي حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية إلى آخره, دائما المسؤولين السياسيين الجزائريين هم اللي يقترحوا التوحيد والنضال الموحد. ولكن في الأخير عندما اندلعت الثورة الجزائرية لقت روحها نفس وحدها لأن الآخرين ما تبعوش البرنامج المستر من طرف الجميع.
نعم.
ولهذا بقت الجزائر دارت جبهة التحرير وجيش التحرير ووصلت النضال حتى جاء الانتصار. بالنسبة للمؤتمر احنا هذا اهم حادث اللي رانا نحييه والذكرى نتاعو الاربعين, نذكروا عنده نتائج لان 20 أوت يعتبر محطة رئيسية في الثورة.
نعم قبل ما نوصل النتائج ربما الإخوة عندهم ما يضيفوا في هذا السياق فقط باش نبقوا في نفس النقطة قبل ما ننطلقوا نقطة أخرى. سي مولود ورداني ربما كذلك في نفس السياق, يعني التحضير للمؤتمر وكيفاش كانت الظروف هنا في المنطقة, ولو أننا نعرفوا أن فيه أشخاص عاشوا داخل المؤتمر يعني عرفوا, لكن فيه ما يحيط بالمؤتمر.
كل حال بالنسبة للنظام في ذاك الوقت هنا في الولايات صومام.
نعم.
كان النظام قوي ومحكم بزاف تنظيم يعني, والنظام يعني قوي سواء في من المسبلين ولا الجيف والجيش والجبهة التحرير الوطني كان قوي مليح, وكان يعني النظام يعني على كل حال عصري في هذاك الوقت احنا في الولاية نتاعنا في المنطقة نتاعنا. فيما يخص على كل حال المؤتمر المؤتمر صمم انا في ذاك الوقت كنت رئيس واحد مسؤول الكتيبه هنا في من جهه تسامر هنا في بني حسيدان في بعثني كوماندا قاسيه مازال حماي قاسيه مازال ومرير الله يشفيه ان شاء الله على كل حال اعطاني امر بالكتيبه قال لي ما تحرش من فوق أدكار في أدكار كان المركز كبير نتاع الاستعمار في هذاك الوقت قال لي ما تحرش منها يا الليل والنهار حتى نقول له حتى جيسكا نوفيل وارد قال لي ما تحرش منها باش نقول لك واش 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 كاين ما جيبش اخبار قعد حوالي 18 يوم في المركز في فوق في المدريات ذاك في رابطة كفادو
يعني كنت تلقى الأوامر فقط
الأوامر الحراسة وفقت هذا يعني ما نقدر نقول
طيب سي مسعود ربما ولا مرام قران بلا ما نعرضكم وصلوا الحديث يعني كان تدخل فقط
على كل حال حبيت نضيفوه
نعم
بعد اندلاع الثورة في أول نوفمبر 54 وهذا ما سمعناه من القادة الأوائل أنهم اتفقوا باللي بعد سنة من الكفاح لازم يقيموا السنة هذه وين تقدموا ويشوفوا الإيجابيات والسلبيات ولكن شاء القدر أن لا ينعقد الملتقى في ظرف السنة لكون استشهاد مصطفى بن بلعيد رحمه الله وخر هذا اللقاء بعدة شهور
تقريبا 5 شهور
تقريبا
نعم
تقريبا 5 شهور وكانت فرنسا باستشهاد مصطفى بن بلعيد كانت كما ذكر الأخ سي عبد الوهاب كانت يعني أعطت القوة نتاعها حصار جهنمي على منطقة الأوراس مدام سي مصطفى بن بلعيد استشهد لازم قتل الثورة في الأوراس ولكن المجاهدين في الشمال القسنطيني تحت قيادة الشهيد زيروت يوسف رحمه الله دار بالمبادرة هذه قام بالمبادرة هذه باه ينحي الخناق ينزع الخناق على منطقة الأوراس إذن شاء القدر أن تتصادف في التواريخ جاء مؤتمر صومال في 1956
يعني بعد سنة
نعم. والتاريخ اللي ذكره الأخ سي عبد الوهاب نفي محمد الخامس رحمه الله في 20 أوت وهجوم قسنطيني الشمال القسنطيني في 20 أوت مؤتمر صومام في 20 أوت
يعني كان عنده علاقة
تاريخية
نعم.
بالنضال نتاع الثورة وبعد ما نجح مؤتمر صومام يعني تفاجأ الاستعمار الفرنسي تفاجأ كيفاش الثورة كما هذه بسيطة حتى الإمكانيات المادية غير متوفرة سواء من حيث العدد والعدة وهو اللي يمثل روحه في القوة الرابعة عالميا ومتقدم من جميع النواحي والمخابرات وما أشبه ذلك نجح المؤتمر ويصرح الجنرال ديفول قال لا فالي بوري يعني وين كان لاكوست يقول باللي لا فالي لا سوما منطقه سلميه يعني ما فيهاش حرب ما فيهاش يعني شيء
انقلبت
الثوره انقلبت الايه ويتهم باللي لا فالي اصبح هش اصبح راشي اصبح ما يعني بهذا التعبير باللغه الفرنسيه لا فالي بوري وهذا بعظمة الثورة وبجدارة الثورة وبحنكة الثورة وبسرية تامة من القادة نجح المؤتمر حتى المواطنين اللي كانوا في الدشور وفي القرى اللي كانوا يطيبوا اللي كانوا يخدموا الناس اللي حضروا اللي يخدموا المؤتمر هذا ما كانوش على بالهم واش كاين ربما حتى الناس اللي كانوا يعسوا على المؤتمرين ما كانوش عارفين واش كاين
واش هو
هذه هي عظمة الثورة السرية والحمد لله
شكرا طيب الآن نولي ربما الوثيقة السياسية اللي إذا كان قلنا مؤتمر صومام كان تقريبا استراتيجية جديدة لتصحيح الثورة باش تكون على السكة تاعها. أهم النتائج اللي خرجت من المؤتمر أعتقد كانت واضحة سعد الوهاب.
حقيقة الثورة انطلقت ببيان أول نوفمبر. بيان أول نوفمبر هو موجه إلى الشعب من طرف المناضلين اللي اتفقوا على قيام الثورة، وفيه قواعد رئيسية بدون تفصيل. كان عندما جاء المؤتمر خرج بوثيقة مفصلة، هو الفصل الناحية التنظيمية قسم البلاد إلى 6 ولايات، والناحية العسكرية إنشاء الرتب متكونة من 13 رتبة، كل رتبة والمهمة انتها، قائد الولاية عقيد، قائد المنطقة نقيب، قائد الناحية ملازم، النواب تاعو مرشحين إلى آخره. كان 13 رتبة في الرتب تاع الثورة التحريرية إلى آخره. من جانب النتائج نقدر نقوله منها توحيد أسلوب الكفاح، لأن قبل المؤتمر كان كل واحد يكافح يجتهد حسب ما يعرف طريقته الخاصة، حسب ما قرأ في المذكرات ولا في الكتب إلى آخره. ولكن بعد المؤتمر العمل بوثيقة المؤتمر، كل شيء منظم، كل حاجة عندها بلاصتها. كذلك ترسيم الهيكل السياسي، قبل المؤتمر كان مسؤول سياسي وخلاص، لكن بعد المؤتمر عنده عنوانه المحافظ السياسي، والنائب مكلف بالسياسة مثلا على مستوى المنطقة ملازم أول، على مستوى الناحية مرشح، على مستوى الولاية رائد إلى آخره. كانت أمور هذه توضحت في المؤتمر. قلنا بالإضافة إلى توحيد أسلوب الكفاح، تقسيم البلاد إلى مناطق 6 ولايات، إنشاء وترسيم هيئات مدعمة لثورة مثل اتحاد العاملين العمال والأوقاف وما إلى ذلك من منظمات تدعيمية، والمحافظ السياسي أعطوا له دور كبير، بحيث لازم يواجه الضابط الإداري لصاص تاع العدو. العدو يدير كوماندا وكابيتان في عرش، والثورة تدير رقيب، رتبة تاع رقيب محافظ سياسي، ولكن لازم يجابه ولازم يأثر باش يكون معنويات للشعب ويفند دعايات العدو إلى آخره، ويواسي المواطنين ويدفع المنح العائلية بالنسبة للمساجين والأرامل الشهداء، وكذلك يتصل بالمساجين عندما يخرجوا من السجن. عند كل أمور السياسية والإدارية في العرش نتاعه هو المسؤول عليها، يعني مسؤول إداري وسياسي في نفس الوقت. إذن نتائج المؤتمر هي نتائج كبيرة، ويعتبر هو القاعدة الرئيسية للانطلاقة الثانية للثورة، وهي التي أوصلت البلاد إلى النجاح إلى يوم النصر، وهو 19 مارس 1962.
طيب إذا كان ربما كلمة أخيرة قبل ما نختم الحصة.
أنا حبيت نقول باللي لازم اللي يقولوا باللي الاستعمار الفرنسي عطى الاستقلال الجزائر، راهم يغلطوا في روحهم. الثورة الجزائرية من أعظم الثورات، ما جاتش هكذا يعني هدية، جات بالدماء والدموع، 7 سنوات من التشريد، 7 سنوات من التقتيل، يعني كل ما أنتجته المصانع الغربية من الأسلحة والدمار استعملت لهنا في الجزائر.
جربوها فينا،
جربوهم لهنا، يعني لبيفانسيس لبيفانتناف اللي ضربوا بالقناطير في جبال جيرجيران، قنبلة نتاع 5 قناطر كتح على الحجرة دير بير حتى الماء ينبع، حتى الماء يعني عبارة عن بير. وزيد أكثر من هذا في عدة معارك وين ما يقدروش يواجهوا المجاهدين يستعملوا النابالم، يستعملوا النابالم، والنابالم كل الناس تعلم بلي محرم دوليا.
نعم.
نتذكر حادثة وقعت لهنا في بلاد القبائل، تخاطروا من كثر الشر نتاعهم والعادة نتاعهم للثورة الجزائرية، تخاطروا العساكر الفرنسية بيناتهم واش يكون داخل بطن امرأة، ذكر أم أنثى. يعني هذه وحوش، لا لا لا، ما عندهمش إنسانية، وشقوا بطنها باه يبين واش كاين داخل بطنها، ذكر أم أنثى. واش يقول؟ يقول هذا في اللوز صغير، يعني الفلاقة صغير، كما يسميونا بالدعايات نتاعهم بالالقاب نتاعهم اللي كانوا يطلقوها النعوت نتاعهم، ولكن الحمد لله الصبر والدموع والتشريد والمهانة
خرجت إلى بير الأمن،
خرجت إلى بير الأمن، ودروك الجزائر راهي في أيادي أبنائها.
طيب سي مولود الورداني ربما كلمة أخيرة.
كلمة أخيرة إن شاء الله. على كل حال ثورة الجزائر سبع سنوات ونص، 132 سنة نتاع الاستعمار وسبع سنوات ونص نتاع الثورة، والثورة على كل حال انتصرت على العدو. البلاد استقلت، نتمتعوا بالحرية والاستقلال، نتمنى إن شاء الله الأخوة يعني اللي كانت في هذاك الوقت التوحيد والأخوة اللي كان في هذاك الوقت يولينا اليوم باش نبنيو بلادنا إن شاء الله ومصير نتاع أولادنا وبلادنا إن شاء الله. نتمنى لهنا والعافية للبلاد
إن شاء الله.
والسلام
عليكم. سعد الوهاب.
شكرا. في الأخير على كل حال نظرا لما قلناه عن المؤتمر ونتائجه، نظرا لأهمية هذا المؤتمر ونحن متفائلون، وهذه السنة نحيي هذه الذكرى 40 لهذا المؤتمر. المؤتمر الأول كان قاعدة لانطلاق الثورة من جديد، والذكرى 40 نتمنى أن تكون قاعدة لتوحيد الأمة وشمل أشتاتها والدخول في السلم ومن أجل مواصلة مسيرة الرقي والتنمية. والسلام عليكم.
إذن مرة أخرى أشكركم مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة. نشكر مرة أخرى السادة عبد الوهاب مسعود عمر مقران ومولود ورداني الذين لبوا الدعوة واستجابوا لهذه الدعوة، وأملنا أن نلتقي بكم في فرصة قادمة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.